السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في هذه الدروس المباركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وهذه يعني الدورة عبارة عن عدة دروس، يعني سأحاول قدر الإمكان أن أختصر هذه الدروس على أنها مذكرة الموجودة عندي طويلة، لكن لن تكون مطلوبة بذاتها في الاختبار، بل سأضع أسئلة إن شاء الله على المذكرة كلها، ويكفي أن تقرأ الأخت المذكرة كلها وأن تجيب على الأسئلة هذه، وسيكون إن شاء الله الامتحان من هذه الأسئلة، وهي أسئلة سهلة يسيرة، بل حتى الأخت لو كان لديها ثقافة عامة تستطيع أن تجيب يكفي. وليس المقصود من يعني الأسئلة والامتحان وغيره يعني معرفة من ينجح أو من يرسب، لا، هذه ليست في الحسبان، وإنما المقصود أن تحرص الأخت على أن تضبط هذه المذكرة. وعندنا مواضيع إن شاء الله تعالى يعني متعددة، يعني مثل عبادة المرأة المسلمة ستأخذ منا 3 دروس، أيضا المرأة والقرآن سيأخذ منا 2 درسين، وهذان الدرسان من أهم الدروس، من أهم الدروس. عندنا يعني أخلاق المسلمة، أحكام زينة المرأة، الحقوق والواجبات التي عليها، الدعوة إلى الله تعالى، أيضا من تصادقين، من تصادقين يعني من هي الصديقة الصالحة التي حرص عليها الإسلام. وأعتذر عن الصوت، وربما يعني لا يسعفني وضوح الكلمات بسبب أنه الأسنان متساقطة بسبب الأدوية السابقة، لكن إن شاء الله أنه في وضوح يعني نوعا ما يعني يعبر. وهذه الدروس إن شاء الله تعالى يعني إن شاء الله تعالى تفي بالغرض، وقد حرصت فيها أن تكون وقد حرصت أن تكون هذه الدروس بإذن الله تعالى تحيط بحياة المرأة كي تعيش حياتها كما أراد الله عز وجل، وتقوم بحقوقها وواجباتها تجاه ربها وتجاه أسرتها وتجاه نفسها وتجاه مجتمعها، وتقابل الله عز وجل وهو راض عنها، وهو راض عنها. كما أن الوقت المخصص لكل درس لن يكون طويل، يعني من 20 إلى 25 إلى 30 دقيقة بالكثير، يعني لن يتجاوز بإذن الله تعالى هذه الأوقات، لأنها الإطالة ليست طيبة، يمل السامع وربما تتشتت وتتداخل عليه المعلومات. فأنا أحب أن أخذ الزبد في المعلومات. وهذه الدورة ليس المقصود منها بيان الأحكام الفقهية، لأن الحياة لا تقوم على الفقه فقط ومعرفة الحلال والحرام، بل هي منهج حياة للمرأة المسلمة تتعبد فيه لربها سبحانه وتعالى مقبلة على ذلك، لا تنتظر أن يقال لها هذا حلال وهذا حرام، بل هي مبتعدة عن ذلك أصلا، هي مبتعدة عن الحرام كثيرا ومقبلة على ما أباحه الله عز وجل، وتطبق الواجب عليها، بل وتطبق كثير من المستحبات لتكمل ما نقص من يعني لتكمل ما ينقص من الواجبات. فالآن نبدأ التسجيل، إذا كان هناك تسجيل نبدأ إن شاء الله الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آداب المرأة المسلمة، آداب المرأة المسلمة نعني بها منهج حياتها التي تسير فيه إلى الله عز وجل. فالله عز وجل خلقنا جميعا لعبادته، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقنا الله عز وجل لكي نستمر في هذه الدنيا، بل جعل هذه الدنيا دار عمل ودار ممر لا قرار فيها. فكل إنسان سوف يفضي إلى الله عز وجل، كل الناس سوف يموتون، قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، فكل إنسان سوف يموت وسوف يقابل الله عز وجل بأعماله، سوف يقابل الله عز وجل بأعماله، إن كانت حسنة سوف يقابل الله عز وجل بصورة حسنة، وإن كانت سيئة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء يغفر له وإن شاء أن يعذبه. والله عز وجل هدى الإنسان طريق الخير وطريق الشر، قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، فالله عز وجل ألهمه وعرفه طريق الخير وطريق الشر. ولذلك المسلم الذي يعني بالذات من يتحدث اللغة العربية، الذي يقرأ القرآن ويفهمه ويقرأ السنة ويفهمها ويقرأ أحكام الشرع ويفهمها، في نعمة عظيمة أكثر من غيره، وبالذات من ولد في الأوساط الإسلامية ولله الحمد، هذا أيضا يعيش في نعمة عظيمة، فكل البشر سوف يقابلون الله عز وجل، وأكثر البشر سوف يقابلونه بشر أعمالهم. يقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار، قال من كل 1999 كما سيأتي معنا. فأهل النار يعني من كل أهل الجنة من كل 1000 فقط، وأما البقية 999 هؤلاء إلى النار. فيعني يوم القيامة يوم عظيم، ولذلك يعني ينبغي للعاقل أن يتعرف على مثل هذا الأمر وأن يستعظمه، وأن لا يقابل الله عز وجل إلا بما يحب. كلنا نعلم أننا سنموت، لكن لا نعلم متى سنموت ولا في أي مكان سنموت وعلى أي سبب سوف نموت، لكننا نستطيع أن نتيقن بإذن الله الحالة التي سوف نموت عليها. فالمؤمن والمؤمنة يعني المؤمنة إذا لازمت طاعة الله عز وجل كانت علاقتها بالله عز وجل قوية وتخلصت من حقوق الناس فلتبشر بخير، فإنها سوف تقابل الله عز وجل على أحسن حال، على أحسن حال. عبادة المرأة المسلمة مكونة من فرائض ونوافل، والله عز وجل أحب شيء يتقرب إليه الفرائض، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب فالفرائض هي أحب القربات إلى الله عز وجل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا الحديث رواه البخاري. فالمؤمن يتقرب إلى الله عز وجل أكثر ما يتقرب إليه بالفرائض، يعني الصلوات 5، صوم رمضان، الحج، تأدية الزكاة، يعني هذه رؤوس الفرائض. لكن لأن العبد أو لأن المرأة يعني بطبعها يعني يعتريها النقص، يعني نحن كلنا يعترينا النقص في أداء الفرائض، ويعترينا يعني أيضا النقص في الإخلاص، يعترينا النقص في الإخلاص. فالله عز وجل شرع نوافل، النوافل إلى المستحبات اللي هي السنن، لكي تكمل ما نقص من الفرائض. والإنسان مهما فعل الفريضة فإنها تعتبر ناقصة. ثبت في الحديث الصحيح عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. ومقال كلها، يعني أكثر شيء يكتب للإنسان من عبادته نصفها. طيب كيف يكمل هذا النصف؟ يكمل بالتطوع، يعني المستحبات. ولذلك في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الإمام الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. ولذلك كلما ازداد العبد قربا في النوافل كلما ازداد قربا من الله عز وجل، لأن الله يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبه غفر ذنوبه في الآخرة ورفع درجته عنده، والله عز وجل لا يعذب حبيبه. ولكون النوافل لكون النوافل تجبر ما نقص من الفرائض، وأيضا تزيد من ميزان الحسنات وتكفر السيئات، وتكون سببا في محبة الله عز وجل، فإننا سوف نتوقف مع نوافل العبادات بعض الوقت. أفضل نافلة بعد الفرائض كلها قيام الليل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان، فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، يعني يقصد قيام الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وهذا رواه مسلم في صحيحه. والآن نحن في شهر محرم، وهو فرصة لأن نكثر من الصيام فيه. وأيضا قيام الليل فإنه أعظم نافلة بعد الفرائض. وسوف يأتي الحديث على الوتر إن شاء الله وغيره. والسنن عموما النوافل يستحب فعلها، ويستحب للمرأة أن تكثر من النوافل، لكن ما هي النوافل التي ينبغي لها أن تكثر منها؟ نقول: احرصي على أن تذكري كل النوافل، أن تفعلي كل النوافل، لكن بعض النوافل ربما تجدين أثرها في قلبك أكثر، فقد يكون كثرة الصيام عندك أنفع لقلبك، يعني تجدين الراحة أكثر في الصيام، فيكون الصيام أنفع لك وأكثر درجات. قد يكون مثلا قراءة القرآن أنفع لك فتقرأين القرآن، وقد يكون نوافل الصلوات. لكن مما ينبه عليه أنه إذا كان مثلا قيام الليل أنفع لك، فلا يعني أن تترك مثلا الصيام، تصومين يعني ولو بعض الأيام، ولا يعني ذلك أن تتركي القرآن، بل تقرأي القرآن، لكن يكون أكثر شيء عندك قيام الليل الذي تلتزمين به، والذي تجدينه أنه أنفع إلى قلبك. من النوافل المهمة وهذه سوف نذكر يعني نستكمل بها درس اليوم والدرس القادم، وجزء من الدرس القادم ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل بالمجال، ولا يحتاج إلى جهد بدني ولا يحتاج إلى ذهاب إلى أماكن معينة، مجرد في أي وضع تكونين تستطيعين أن تذكر الله عز وجل، وأنت مضطجعة في فراشك، وأنت تطبخين، وأنت في عملك، وأنت جالسة مع زوجك وأولادك، وأنت جالسة في بيتك مع أهلك، وأنت ماشية أو وأنت واقفة أو جالسة أو مضطجعة، تستطيعين أن تلازمي ذكر الله عز وجل. ويسره الله عز وجل نعمة منه عز وجل على عباده. تصوروا أن الذكر يحتاج إلى أن يقدم الإنسان صدقات حتى يقبل منه الذكر، لكان صعبا، أو أنه لا يذكر الله عز وجل إلا في مكة في المواسم مثلا، لكان أيضا شاقا على الإنسان. لكن الله عز وجل من رحمته بنا ومن عظيم فضله أن جعل الذكر أسهل شيء على الإنسان، مجرد أن يلهج اللسان به. فمع عظيم الأجور المترتبة عليه، وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى، المحافظة على الأذكار مهمة في بصفة يومية. فالورد اليوم من القرآن مهم، ومن الأفضل أن لا يتجاوز ختم القرآن شهرا كاملا ولا يقل عن 3 أيام، يعني ما يصح أن تختم القرآن في أقل من يومين، ولا يعني ولا يفضل أن تختمين في أكثر من شهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة حتى قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، يعني الأفضل أنه يكون يعني من 10، بل قال له في رواية فقرأه في 20 ليلة. فمن الأفضل أن لا يكثر من قراءة القرآن، لأنه قد يكون على حساب التدبر. لكن أحيانا تقول أنا أحب أن أكثر، نقول أكثر من القرآن لكن لا تختمين في أقل من 3 أيام. وسوف يأتي كلام إن شاء الله على القرآن في درسين مستقلين، أذكار الصباح والمساء وأيضا أدبار الصلوات. من المهم جدا ومن المستحب أن لا تغفل عنه المسلم، بأن تلازم أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأدبار الصلوات. وهذه إن شاء الله عندما أضع درس اليوم إن شاء الله تعالى مكتوبا، سوف أضع معه أذكار الصباح والمساء الصحيح في ذلك، يعني ما صح في ذلك، ولعلي أجمع أذكار أدبار الصلوات ثم أضعها إن شاء الله في الأيام القادمة. المداومة على ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال ومن أفضل ما قضيت به الأوقات، يعني بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وميزتها أنها تنور القلب، تنور في القلب، وتثقل من ميزان الحسنات، وتمحو السيئات، وهي أيضا سبب لتحقيق الطمأنينة في الدنيا والعيش الرغيد. ومن الأذكار الاستغفار، ويستحب في كل الأوقات وبالذات في بعد كل صلاة، دبر كل صلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. وأيضا في كل مجلس، يعني نحن نجلس في بعض المجالس وربما نقوم من هذه المجالس ما ذكرنا الله عز وجل، وهذا من الخطأ. أي مجلس تجلسين فيه استغفر الله عز وجل. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، يعني في كل مجلس يكررها 100 مرة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن وقال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، يعني يقول أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، يعني أكثر، زيدي ما شئت. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقوله يغان على قلبي يعني يتغشى القلب ما يتغشاه من أمور، يعني من الغفلة، فكلنا يتغشاه من الغفلة، ولذلك يذهب الله عز وجل بالاستغفار. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وهذا حديث صحيح. أيضا الإنسان لازم الاستغفار حتى الوفاة. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتقول عائشة رضي الله عنها تقول: ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة بعد إذ أنزلت بعد إذ نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في صلاته في الركوع والسجود يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. ويستحب أن يقال هذا الذكر، يستحب أن يقال هذا الذكر قبل التسليم من الصلاة، يعني بعد التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير. فانظروا في هذا الاستغفار، يعني مستحب أن يقول أستغفر الله ويكثر منها، أو أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أو أن يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والاستغفار فيه سعة في الرزق، فيه رزق وبركة. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففي حصول على الذرية، في حصول على الزوج، من لم ترزق بزوج فإنها تكثر من الاستغفار. أيضا الله عز وجل يغفر الذنوب، الله عز وجل يقول استغفر الله إن الله غفور رحيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأيضا يحصل نزول الأمطار وحصول الخيرات والأرزاق، وأيضا يرفع العذاب. الله عز وجل يقول: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن فضائل الاستغفار أنه محبب إلى الله تعالى، استغفار أنه محبب إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث السابق كان يكثر من الاستغفار. أيضا أن الغفور صفة من صفات الله تعالى، فيكون الاستغفار في حقيقته تعبد لله عز وجل بهذه الصفة، بصفة الغفور. قال الله تعالى متحبدا إلى عباده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بل إن الله عز وجل تحبب إلى المسرفين الذين يسرفون على أنفسهم. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا الاستغفار له سيد، معلوم سيد الاستغفار، قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. فإذا يستحب أن تقال مع أذكار الصباح والمساء. أيضا أن من صفات المتقين الاستغفار بالأسحار، قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأنت إذا نمت في الليل وتنبهت في وقت السحر استغفري، حتى لو مرة مرتين ثلاث مرات فقط استغفر الله عز وجل، فإنها من صفات المتقين. والله عز وجل ينزل في كل ليلة يدعو عباده إلى استغفاره سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطي، هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. أيضا الاستغفار من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فأكثر من الاستغفار، يعني لو جلست تقولين استغفر الله استغفر الله استغفر الله أتوقع تصلين إلى 1000 مرة خلال 15 دقيقة أو خلال 20 دقيقة أو حتى أقل، ولن تأخذ من وقتك شيئا. وكثيرا من تذهب علينا الساعات أحيانا في حديث لا ينفع ولا يجدي، فكيف بالاستغفار لو قضينا فيه على الأقل 10 إلى ربع ساعة من يومنا؟ ولهذا ينبغي دائما، يعني دائما أن نطهر أوقاتنا وأن نجعل فيها البركة بالاستغفار. هذا فيما يتعلق بالاستغفار. بعده لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يستحب أن تقال في مواطن، منها عند متابعة المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذه تستحب. أيضا بعد الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصلنا ولا غائب، وهذا الحديث يروي أبو موسى الأشعري. يقول أبو موسى الأشعري يقول وأنا خلفه أقول لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي، فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث متفق عليه. وكم تأخذ منا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكم فرطنا من الأوقات غابت فيه أذهان عن هذا الذكر العظيم. أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصى بها أبا ذر. قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب7، بحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر الحديث. يعني قال وأن أتكلم بمر الحق وأن لا تأخذني بالله لومته، دائم وإلا أسأل الناس شيئا. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة. وقد ثبت عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال فأتى علي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين فضربني برجلي وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا باب من أبواب الجنة، هنيئا لمن حرص على هذا الذكر، وحري بمن حرص عليه أن يفتح له باب لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا أنها غراس الجنة، أنها غراس الجنة. وقد قال جبريل، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال من معك يا جبرائيل؟ قال هذا محمد. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا محمد مر أمتك فليكثر من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث صحيح. فتصور إبراهيم عليه السلام هو الآن من أهل الآخرة ومع ذلك يخبرنا بأنفع الأشياء لنا التي تنجينا عند الله عز وجل يوم القيامة. كذلك أنه وقاية من الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج الرجل من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فيتلحى له الشيطان ويقول الشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. كذلك أنها سبب لتكفير الخطايا، تكفير الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي والترمذي وهو حديث صحيح. أنها تملأ اليدين من الخير. ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحسن القرآن فعلمني شيئا يجزيني من القرآن. قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما عقد عليهن قال يا رسول الله هذه ربي فماذا أقول لنفسي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال فقبض عليهن ثم قال ولي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملأ هذا يديه من الخير. رواه البيهقي وحسنه الألباني. كذلك استحبابها في آخر الليل، في آخر الليل. ثبت في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، يعني قام من الليل ولم يستطع النوم، يعني طار عنه النوم، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهذا كما قلنا رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء، يعني داء الهم والغم، يعني من كان مصابا بهم أو غم فلما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به وتسليم الأمر كله له وعدم منازعة في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال، إلى أن يقول ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان والله المستعان. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله هذه الليلة أو غدا سوف أنزل إن شاء الله تعالى الدرس مكتوبا. وليس هناك واجبات، ليس هناك واجبات، إنما أسئلة سوف إن شاء الله ربما هذا الأسبوع أطرح شيئا منها وربما الأسبوع القادم أسئلة على كل الدروس تجيبين عليها وتقرأينها بإذن الله تعالى وتكفيك في الامتحان. أيضا إن شاء الله سوف أضع مع مذكرة هذا الدرس مع درس هذا اليوم إن شاء الله أذكار الصباح والمساء بإذنه تعالى. وإن وجدت أنني جمعت أذكار أدبار الصلوات إن شاء الله سوف أنزلها بإذنه تعالى. جزاكم الله خير والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك فيكم.